شروع سقيا الماء من نبض الحياة، حنوصل المية ومساعدتكم لكل بيت، وزي ما كنتم دايما أبطال نبض الحياة، حتترسم بيكم البسمة على وشوش الألاف، وكل ما هتيجي تشرب تفتكر إنك ساهمت في سد عطش إنسان زيك، وخيركم من يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ساهم في حملة سقيا الماء بسهم قيمته 1000 جنيه لتوصيل خط مية رئيسي أو توصيل مية البيت محتاج وعطشان بقيمة 3000 جنيه، وممكن تساعد بأي مبلغ تقدر عليه. ولقينا سقيا الماء أفضل الصدقة، ساهم مع نبض الحياة في حفر بير، تكلفة حفر البير بالكامل 25000 جنيه. تخيل إن أي جنيه حيكون ليه دور.
قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني أم أميل. إلهي خطوتي تاهت وال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا مع كتاب فن التعامل مع الذنوب، إزاي نقدر نتعامل مع ذنوبنا ونقدر نتعامل مع معاصينا، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا يعني نتجنب هذا الطريق لشدة الضرر اللي بيعود على الإنسان من هذا الطريق. وقلت لكم إن الكتاب راسم لينا فن التعامل مع الذنوب في 3 اتجاهات. الاتجاه الأول هو اتجاه الحماية من الذنب أصلا، الأمور الوقائية اللي تحمينا من الذنب. الاتجاه الثاني إزاي لو الإنسان قرب من الذنب ماذا يفعل في هذه اللحظة، ثم بعد ذلك الاتجاه الثالث لو وقع الإنسان في ذنب ماذا يفعل حتى يعني ينجيه الله عز وجل من وبيل وعظيم عقوبة هذا الذنب. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات بفضل الله سبحانه وتعالى على الجزء الأول، هو جزء إزاي نحمي أنفسنا من الذنوب، وقلت لكم إن أعظم وأهم ما ينبغي علينا أن نفعله إذا أردنا أن يعصمنا الله من الذنب، الوقاية خير من العلاج. إن أنا أبعد تماما عن بيئة الذنب أو عن أصحاب السوء أو عن الواقع اللي بيدفعني دفعا للمعصية. وبفضل الله قعدنا الحلقة كلها نتكلم في هذه الجزئية. النهاردة بفضل الله بنتكلم على جزئية تانية خالص، هي أيضا من أسباب اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بيعصم الإنسان ويبعد الإنسان عن المعصية، وده بيبقى جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فخلونا نقول من البداية إن في خطوة بياخدها العبد يترتب عليها جزاء من عند الله، هذا الجزاء باختصار هو أن يحول الله بينك وبين الذنب. ما هو فعل العبد؟ الرصيد الإيماني، أثر الإيمان. الإيمان اللي هو عبارة عن سلسلة متشابكة، كل سلسلة فيها كل سلسلة في أو كل حلقة في السلسلة هي عبارة عن عبادة من العبادات. كلما الإنسان شحن رصيده الإيماني طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، كلما ابتعدت تماما هذه المعصية عن الإنسان. المعاصي بتبعد على الإنسان. خذوا بالكم أن القانون ده كلما زادت الطاعة كلما ابتعدت المعصية، قانون ذكره الله عز وجل في كتابه كثيرا. ولكن عايز من البداية أقول لكم على معنى يوصل لنا كلنا، والأمثال دايما بنضربها علشان يعقلها العالمون، والأمثال دي دايما بيفهمها أصحاب البصائر وبتكون مثال قريب منه. تخيلوا الآن الجو حر جدا، وفي مروحة علشان الجو حر مشغلينها على أقصى سرعة. هل يستطيع في يوم من الأيام إنسان يقدر يمد إيده في المروحة علشان ياخد ريشة من الريش التلاتة بتوعها؟ ده مستحيل. ده لو في يوم من الأيام حد قرب إيده من المروحة إيده تتقطع. ليه؟ المروحة شغالة على طول. هكذا حال الإنسان إذا كان قلبه مشغولا بطاعة الله عز وجل. كل ما يكون الإنسان حريص على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو بيدور في فلك الطاعة ما بين ذكر، دعاء، الصلوات، الأذكار، قراءة القرآن، فعل المعروف، صنائع الخير. طول ما الإنسان بيدور في فلك هذه الطاعات كلما عاجز الشيطان عن أن يسقط الإنسان في هذا الذنب. هضرب ليكم مثال تاني. عارفين النهر الميته كتير وجاية مندفعة، لو في يوم من الأيام رميت فيه نجاسة، هذا الماء الكثير الغزير المندفع يطهر هذه النجاسة فلا تؤثر فيه أبدا. هكذا أيضا حال الإنسان، كلما كان كثير الطاعة لا تؤثر فيه نجاسة المعصية، لا تؤثر فيه أبدا نجاسة المعصية. هو ده اللي احنا عايزين نوصله. عايزين نوصل إلى أن الإنسان كلما كان أكثر حرقة في طاعة الله، كلما كان هذا الإنسان له رصيد إيماني من طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى، كلما كان هذا الإنسان من أبعد الناس عن معصية الله. وهنضرب برضو قواعد طول ما احنا ماشيين، ويريد الشباب بقى في الكنترول يكتبوا معانا القواعد أول بأول. القاعدة الأولى بتقول لنا لا طاقة للشيطان على إغواء عبد لله عز وجل. دي القاعدة الأولانية معانا النهاردة. لا يمكن بحال من الأحوال العبد اللي شغال في طاعة الله سبحانه وتعالى، مجتهد في العبودية لله سبحانه وتعالى، وبيسعى دايما أنه يشحن رصيده الإيماني، كلما على الإيمان في قلب الإنسان كلما عاجز الشيطان عن إغواء هذا الإنسان. خدوها قاعدة. كلما زادت طاعة الإنسان، كلما زاد إيمان الإنسان، كلما فقد الشيطان السيطرة على هذا الإنسان. وده ربنا ذكره لنا كتير. لو عايزين فعلا لا يكون للشيطان عليكم نصيب ولا للشيطان عليكم طاقة في الإغواء والإبعاد عن الله، عليكم أن أنتم تجتهدوا في شحن الرصيد الإيماني بتاعكم، عليكم بالطاعة والعبادة، خليكم دايما في واحدها، خليكم دايما في حديقة الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن الشيطان، أو قال الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من حقق العبودية لله سبحانه وتعالى لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون للشيطان سلطان عليه. يعجز الشيطان أصلا، الشيطان ما بيعرفش أصلا يعمل حاجة مع الناس دي، يحاول بطريق أو بأخرى يعجز. يأتي هذا العابد، يأتيه الشيطان من عن يمينه ما فيش مجال أصلا، عن شماله ما فيش مجال، يجي له مرة من فتنة النساء، مرة بفتنة الوسوسة، مرة بفتنة المال، مرة بفتنة الأولاد، مرة بفتنة معاصي السر. هو خلاص هذا الإنسان سلك طريقا أنه يعلي إيمانه، فكانت النتيجة لا سبيل للشيطان عليه. وقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن الشيطان قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عبادك المخلصين دول أنا ما أقدرش أعملهم حاجة أصلا، لا طاقة للشيطان على هذا الإنسان. تعالوا بقى قارنوا ما بين الإنسان اللي بيشحن رصيده الإيماني وعمل ما شاء الله، شاء الله لا قوة بالله، تروح للمعلمة علشان تعلمها القرآن، تطلع لدورة لتعليم التجويد، وبعد كده تطلع لدورة تربية الأولاد عشان تربي أولادها كويس، وتروح تحفظ أولادها القرآن ومحافظة على صلواتها في جماعة في وقتها، عفوا تحافظ على صلاتها في وقتها، حسنة التباع لزوجها وصالة للأرحام، بر بوالديها، ويجي بعد كده الشيطان عايز يغويها، يقدر؟ لا طاقة للشيطان على أختي بهذه الصورة، لا طاقة أبدا. طب تعالوا الناحية التانية، هي مقصرة في صلاتها ومقصرة في قرآنها ومقصرة في أذكرها، هتكون النتيجة خلاص. قال الله سبحانه وتعالى في شان هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان. الشيطان معنى الاستحواذ قاعد على الاكتاف ونزل رجليه كده، وهو الذي يقود الإنسان كما يقود الإنسان منا دبته. لما الإنسان بيركب على الدبة هو اللي بيقودها، أصبح هنا الشيطان هو اللي بيقود. ليه؟ لأن دي مش مهتمة أبدا بشحن رصدها الإيماني، مش مهتمة بعبادتها، مش مهتمة بطاعتها لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: ما من ثلاثة في بدو ولا قرية يأتي وقت الصلاة لا يؤذن ولا يقيم أحدهم ولا يصلون إلا استحوذ عليهم الشيطان. المكان ده الشيطان خلاص استحوذ عليه. ليه؟ خلاص الناس دي أصبح سهل التحكم فيها على النقيض. العبد الطائع لله سبحانه وتعالى كلما على إيمانه وعلت عبوديته لله سبحانه وتعالى كلما عجز الشيطان عن إغواء هذا الإنسان. القاعدة الثانية بتقول: كلما كان الإنسان طائعا لله كلما تولاه الله بعصمته. يريت الشباب يكتبوا: كلما كان العبد أكثر طاعة لله كلما تولاه الله بعصمته. وهي دي اللي احنا محتاجينها علشان ما نقعش في الذنب. انا محتاج قوة تحميني من الوقوع في هذا الذنب، محتاج لقوة تأخذ بقلبي الى الله. واعظم قوة على الاطلاق هي قوة الملك، ان يتعاهدنا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان عصمة ربنا لينا جاية دايما من طاعتنا لربنا. فكلما ازددنا طاعة لله كلما ازدادت هذه العصمة من الله عز وجل لنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يعني ايه في ذمة الله؟ في حماية الله، في كلأ الله، في رعاية الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، أربع ركعات من أول النهار لما صلاة الضحى، أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخره، أحميك من أي شر ممكن يصيبك في آخر اليوم. هذه العصمة التي نريد، العصمة دي التي ذكرها لنا ربنا عز وجل في كتابه حين قال: واحلموا، واحلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين القلب وإرادة المعصية. القوة دي والحيلولة دي اللي احنا بنسميها العصمة، ان ربنا يعصمنا. وهذا لا يكون ابدا الا اذا رأى الله عز وجل قلوبا تتحرك اليه. ان ربنا سبحانه وتعالى يراك الساعة 10 الصبح اي من بدري تصليك ركعتين ثلاثة اربعة لله سبحانه وتعالى، اربع ركعات لله، فيحلم الله عز وجل ان قلبك بيتحرك اليه، فتكون النتيجة يمن الله عز وجل علينا بنوعين من العصمة ذكرهما الإمام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه. ومعلش ركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده، لأن الكلام ده في غاية الأهمية. النوع الأول هي عصمة الاختيار، إن ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلوبنا بغض المعصية، أنا كارهها ما بحبهاش. وتبقي سمع الناس من حواليك أو سمع الناس من حواليك عمالين يتكلموا على معاصيهم وعلى ذنوبهم، وانت من جواك متأفف من هذا الكلام، انت مش طايق تسمع هذا الكلام، فضلا أن يتعلق قلبك بهذا الذنب. فربنا سبحانه وتعالى يديك العصمة الاختيارية، ان انت تقول أنا كاره الذنب ده. وأما العصمة التانية فنسميها العصمة الإجبارية، ان في بعض الأوقات الذنوب تبقى جاية عليك ويتولى الله عز وجل أن يصرف هذا الذنب عنك. يحول الله عز وجل بينك وبين الذنب، يحول الله عز وجل بينك بموانع وأسباب تدفعك دفعا إن أنت تبعد عن هذا الذنب. بس ده مقرون دايما بطاعتك لله. عشان كده دايما بنقول اللي عايز ربنا يعصمه من الذنب اشحن رصيدك الإيماني بطاعات وعبادات، تكون النتيجة يعصمك الله سبحانه وتعالى. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، ما زلنا مع هذه القواعد المتعلقة بالطاعة. كلما زاد الإنسان منا طاعة كلما حال الله عز وجل بينه وبين هذه المعصية. القاعدة الثالثة معانا بتقول، وهي قاعدة من أهم القواعد: الربط على القلب إنما يكون على قدر الإيمان. يعني إيه الربط على القلب؟ كتير من الأوقات الإنسان منا بيخير ما بين طاعة وما بين معصية، أو بيخير ما بين الخير والشر. النفس والهوى دايما بتبقى ميالة شوية إن هي تروح ناحية المعصية، النفس دايما بتبقى ميالة إن هي تدوق لذة المعصية. الوقت ده إحنا بنبقى محتاجين فيه قوي إن ربنا يربط على قلوبنا. بنت عمك اللي أنت بتحبها ونفسك في يوم من الأيام تكلمها، أو إن هي أنت من جواك يعني تتمنى كده إن هي تقول لك في يوم من الأيام أنا مرتبطة بيك، أو بنت في الجامعة نفسها في يوم من الأيام الولد اللي هي بتحبه يقول لها كلمة كويسة. الولد والبنت الاتنين بيبقوا في الوقت ده ما بين الإيمان اللي يقول ده غلط وده حرام، وبين الهوى والنفس اللي بيقول يلا شد حيلكم في المعصية. أنا ببقى محتاج في الوقت ده لمن يربط على قلبي، ببقى محتاج في الوقت ده إن ربنا عز وجل يربط على قلبي علشان أثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. الربط على القلب اللي بيوصل إن الإنسان يبقى ثابت بيكون دايما على قدر طاعة الله سبحانه وتعالى. البلاء اللي احنا كلنا واقعين فيه بلا استثناء، ماسك التليفون ونفسي تراودني إن أنا أشوف حاجة مش كويسة، وهنا أنت من جواك بتستشعر دايما إن في جوه حرب، في جواك صراع ما بين دين بيقول ده غلط وده حرام ولو مت هتعمل ايه، وما بين نفسه وهو يقول لك خش اتفرج وبعد كده اتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى. اللحظات اللي بيكون الانسان فيها في صراع داخلي ما بين يروح للخير ولا يروح للشر، بيبقى محتاج الانسان فيها لمن يربط على قلبه، لمن يثبت قدمه على الطريق. الربط والتثبيت ده دايما ربنا سبحانه وتعالى قارنه لينا بين وبين الطاعة. فكلما ازداد الإنسان إيمانا كلما ربط الله على قلبه، وده اللي احنا دايما بنتكلم عليه. شاب شغال في جمعية خيرية وبيروح يساعد أسر فقيرة، من ضمن الأسر الفقيرة امرأة مطلقة لسه في عز شبابها 35 سنة، وبدأ يعجب بيها وصراع داخلي انت بتعمل عمل خير ما تفسدش العمل الخير بالغلط دون، وما بين ان هو يعني طب دوق طعم اللذة دوق طعم المعصية. الصراع ده كل واحد فينا بيمر بيه كل يوم، بنمر بهذا الصراع. الوقت ده عايز فعلا ربنا ينجيك، لازم ربنا يربط على قلبك، والربط على القلب ده بيكون دايما مبناه الأساسي على طاعتك لله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في شأن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بص اللي بعدها: وربطنا على قلوبهم. تسأل نفسك يا رب لماذا ربطت على قلوب هؤلاء؟ اقرأ أول آية: إنهم فتية آمنوا، حافظوا على صلاتهم، ورد القرآن، ورد الأذكار، عبوديتهم لله، طاعتهم لله، آمنوا بربهم، ربنا ادالهم حاجتين: زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ايه الربط على القلب؟ الربط على القلب دايما بقول لك في وقت الصراع اللي بيكون جواك. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. قاموا اي قاموا بين يدي الملك. لما الملك خيرهم: عايزين تفضلوا على دينكم رقابكم تتقطع، عايزين تعيشهم ارجعوا لدينكم، عبادة الأوثان وعبادة الآلهة بتاعتنا. ده اختيار. الاختيار ده احنا كل يوم بنتحط فيه. عايز ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلبك ويصرف عنك المعصية وشر المعصية، انت اجتهد انك تشحن رصيدك الإيماني، علي الإيمان في قلبك. الركعتين بالليل اوعى في يوم تستقل بيهم، لان ممكن الركعتين دول هم اللي ربنا سبحانه وتعالى يربط بيهم على قلبك. اوعى في يوم من الايام تستقل درس العلم، لان ممكن درس العلم ده هو السبب اللي ربنا يربط بيه على قلبك. اوعى في يوم من الايام الفلاشه بتاعتك اللي في العربيه تستقل درس علم تسمعه، ممكن هذا الدرس هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يربط بيه على قلبك. اوعى في يوم من الايام تضيع جلستك مع شيخك اللي بيعلمك القران، لان ممكن القران ده هو اللي ربنا يربط بيه على قلبك. اصحاب الكهف الشباب وقفوا قدام فتنه من اعظم الفتن، السيوف على رقابيهم، يا اما ترجعوا للالهه يا اما تقتلوا. وما كان منهم إلا أن ربط الله على قلوبهم. شوف سبحان الله القوة في الكلام. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كلام بكل قوة وجرأة. اسأل نفسك، واحد مرفوع السيف على رقبته وكل بينتظر الكلمتين اللي هيقولهم، ايه القوة والشجاعة اللي كان فيها اصحاب الكهف؟ ده ربط على القلب. الربط على القلب ده اللي ربنا ربطه على قلوبهم لهم من ابعد الناس عن المعصية. الانسان منا بيبقى محتاج في هذه الازمات، في هذه الاختيارات، اعمل ده ولا ده، اللي ديني يقول لي عليه ولا اللي هوايا بيقول لي عليه. الاختبار ده بيبقى محتاج منا تثبيت. التثبيت ده دايما بيبقى جاي من عند ربنا، هبة من عند ربنا. فأكاد والله أجزم أن ما أعطي الإنسان نعمة بعد التوحيد كنعمة الربط على القلب والتثبيت على الطريق. دول أعظم نعمتين في الدنيا بعد التوحيد، إن ربنا يربط على قلبك ويثبت قدمك على الطريق. ولو جينا بصينا عن التثبيت، إن ربنا يثبتني في طريقي وأنا قدامي مغريات كتير جدا عمالة تغريني إن أنا أنجرف في طريق المعصية. إزاي تثبت؟ تجد دايما إن ربنا أيضا يقرن ما بين الطاعة وما بين التثبيت على الطريق، زي ما ربنا قرن ما بين الطاعة وما بين الربط على القلب. فتجد ربك سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيمة ولهديناهم صراطا مستقيما. هنا برضو ربنا بيتكلم معانا على نفس الجزئية، ان في وقت الاختبار اللي كلنا بنتحط فيه، ان في يوم من الايام وانا بألف في الفيس بتاعي انا ملاحظ ان في بنت دايما بتخش وتكتب تعليقات، انا حاسس ان في حاجة غلط، لحد ما بعتت لي على الخاص وقالت لي انا بحبك. ها ساعتها بقى انت هتعمل ايه؟ نفسك تقول لك كمل، ودينك يقول لك حرام. الاختبار ده انت محتاج فيه حاجتين: ربط وتثبيت. اما الربط فهذا من عند الله وده بيكون على القلب، واما التثبيت فيكون للقدم والجوارح على طريق الله. والاتنين الله سبحانه وتعالى علمنا ان الربط والتثبيت مبناهم علاقتك بالله سبحانه وتعالى، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى الايات نقراها تاني: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، اللي ربنا وعظهم به القران، حفظ القران، تلاوه القران، التدبر، مجالس العلم، صله الارحام، بر الوالدين، الاذكار، الادعيه، الخشوع، الخضوع، حب الله، الخوف من الله، الثقه في الله، اليقين، التوكل، العبادات القلبيه وعبادات الجوارح. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، خلاص احنا عملنا ده يا رب، هتكون النتيجه لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. هنا ربنا يمن عليهم بالنعمه دي بقى، نعمه التثبيت على الطريق، لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. بص اللي بعدها: واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما، اللي جايه: ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهديناهم صراطا مستقيمة. ربنا سبحانه وتعالى يهديك الطريق الصحيح. وبالله عليكم اسمعوا معايا للآية دي كده مع القراءة بتاعتها التانية، علشان تعرف ان على قدر شحن الإيمان في القلب بيكون تثبيت القلب والربط على القلب. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والقراءة بتاعت عكرمة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ومن يؤمن بالله، هو شحن قلبه إيمان خلاص، قلبه مليان طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة هدى الله سبحانه وتعالى قلبه إلى الطريق الصحيح فاختار صح. وفي رواية تانية إن القلب زي ما قلت لكم دايما وقت ما المعصية بتعرض علينا إحنا من جوانا بنبقى في حرب سبحان الله، والقلب مضطرب، تلاقي سبحان الله ربنا يقول لك: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. قلبه يهدأ ويسكن، ولا يختار هذا القلب إلا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. انتوا متخيلين؟ يا ترى انتوا حاسين بهذا الكلام؟ مستشعرين ماذا يريد الله عز وجل أن يوصل إلينا. هو ده المعنى اللي احنا عايزينه، هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. القاعدة الرابعة معانا النهاردة بتقول صرف المعصية مرتبط بعملك في السر. في بعض الأوقات القلب مربوط عليه والأقدام والجوارح ثابتة والعبد بفضل الله موفق جدا، إلا إن لا تزال هذه المعصية تفرض عليه فرضا. احنا ياما شفنا ناس وقعوا في ذنوب وهم كارهون لها أو هم كارهين لها. ابنه بيموت وعايز يعمل عملية، والعملية تكلف مبلغ كبير وهو معهوش. الصبح تعرض عليه مبلغ رشوة كبير جدا، وبيضطر في بعض الأوقات إن ياخد مبلغ الرشوة علشان يعمل عملية ابنه، وهو من جواه ندمان على هذا الفعل. احنا عايزين نقول ان مع ثبات القلب احنا محتاجين ان ربنا هو اللي يصرف عنا المعصية. واللي عايز يعرف يعني ايه معنى صرف المعصية يرى ما فعل الله عز وجل مع يوسف عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى في ملمع عجيب، علشان تبقى القواعد كلها بتكمل بعضها، في ملمع عجيب في سورة يوسف يقول لنا قالت هيت لك. سيدنا يوسف قال لها معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ده اللي احنا سميناه التثبيت والربط على القلب في وقت المعصية. تبقى محتاج جزء تاني، إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك السوء. لذا أكمل الله أو أتم الله عز وجل هذه الآيات بقوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ربنا بيقول إن الثبات على القلب وحده مش كفاية، إنما يكون كثيرا إذا تمم هذا إن ربنا يبعد عنك المعصية، إن ربنا يصرفها عنك. وربنا جعل إن الصرف عن المعصية في الآيات دي مقرون دايما بعملي في السر إنه من عبادنا المخلصين. علشان كده أنا بقول لكل شبابنا ولكل ولادنا اللي نفسهم ربنا سبحانه وتعالى يحميهم من المعصية، حاول يا ابني دايما بالليل في وقت خلوتك يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. حاول دايما في المكان الذي لا يراك فيه أحد يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى طاعة وعبادة لا يطلع عليها مخلوق كائنا من كان. فعلى قدر عمل السر بتاعي الله عز وجل يمن علي بنعمة هي من أجل وأعظم النعم على الإطلاق بعد التوحيد، وهي نعمة أن يتولى الله عز وجل صرف المعصية عني. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول في طاعته اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بينك وبين الذنب، ما تحول بيني وبين معصيتك، عفوا اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. كان النبي بيدعي الدعوة دي، يا رب ارزقنا ركعتين في جوف الليل يكونوا سبب ان انا المعصية دي تصرف عني، يا رب ارزقني صدقة سر بيني وبينك لا يعلمها احد تكون سبب صرف المعصية عني، يا رب ارزقني في وقت خلوتي عمل صالح يكون سبب ان المعصية دي تصرف عني. علشان كده لما ترجعوا لحال السلف في ارتقائهم الى الله سبحانه وتعالى تلاقوا دايما هم كانوا حريصين قوي على اعمال السر. كان احدهم لا يبكي وهو نائم على فراشه فيبل الوسادة من تحته ولا تشعر به زوجته، وكان احدهم يقرأ القرآن هكذا فاذا دخل عليه احد غطى المصحف بثوبه. ده كان حالهم، بيجتهدوا جدا في عمل السر. ليه؟ لان التعامل في السر هو ده اللي بيوصل دايما ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف المعصية عنك. وده الملمح المهم اللي ناخده من حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ان الله سبحانه وتعالى صرف عنه المعصية مرة والتانية، وده كان السر من ورائه او سر فيه عمل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في السر. الاحسان الحقيقي ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. الاحسان ده اللي احنا فعلا نشوفه دايما في وقت سرنا، وده كان ملمح من أعظم ملامح شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام. ما رأه أحد إلا وراء الإحسان في وجهه، إلا وراء الإخلاص في وجهه. يدخل السجن يقولوا له نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين. وإخواته بعد سنين طويلة يدخلوا عليه القصر يقولوا له إن نراك من المحسنين. هم عرفوا منين إن هو محسن؟ هو ده دايما أثر عمل السر اللي بيكون على وجه الإنسان، فيراه كل أحد، ودي من ثمرات عمل السر. ولكن من أعظم ثمرات عمل السر أن يصرف الله تبارك وتعالى عني وعنك المعصية أنت بدون أي تدخل فيها، بقى يصرف الله سبحانه وتعالى عنك. جالي شاب كان بيتابع معايا في المسجد من فترات طويلة، الشاب ده فاتح محل، وكانت في حد واحدة ست كده زوجها كان مات وهي لسه شابة وبتبيع خضار وحاجات كده في قلب الشارع، وكان هو من وقت للتاني كده بيروح كده يديلها صدقة، يديلها حاجة من باب الإحسان لها، ابني مريض فيروح ياخد الطفل ويروح يكشف عليه. ومن هنا الست دي تعلقت بيه جدا وحبته جدا، وبعد فترة بدأت تكلمه، وبعد فترة عارفين بقى خطوات الشيطان إلى أن وقع والعياذ بالله في النهاية في الكبيرة العظيمة. مرة والتانية والتالتة كان دايما يجي لي المسجد ويقول لي يا شيخ أنا كارهها، أنا كاره الذنب، كاره المعصية، ويجي من جواه عمال يبكي بكاء شديد جدا، يا شيخ أنا ما عدتش بروح شغلي، يا شيخ أنا بقفل محل عملي علشان مش عايز أشوفها. وسبحان الله فضل يدعي كتير جدا ويجيله ويقول لي أعمل إيه. سبحان الله كنا داخلين على رمضان، قلت له أنا أقول لك على حاجتين، لا تسجد سجدة بين يدي الله عز وجل بنا في التراويح أو لما تروح بيتك وانت بتصلي إلا وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى إن الست دي تصرف عنك. أنت خدت بكل الأسباب بس أنت لا تزال ضعيف، أنت محتاج قوة عظمى هي اللي تصرف عنك كيد هذه المرأة. وسبحان الله وسبحان الله ما سجد سجدة في رمضان زي ما بيقول لي إلا هو يدعو الله إنه يصرف الست دي عنه، ويدعي كتير، يدعي يدعي يدعي. وأقول له وانت بتعمل عمل سر بينك وبين ربنا، بتتصدق، بتعمل معروف، بتعمل إحسان، بتعمل حاجة كويسة، ادعي ربنا كتير، يا رب إن كنت تعلم أني أفعل هذا الأمر ابتغاء وجهك فاصرف عني ما أنا فيه. فكانت النتيجة أن هنا القوة الإلهية تدخلت. بقى واحدة صاحبتها تقول لها تعالي احنا في مكان تاني ممكن نقف فيه نبيع ونشتري احسن، سبحان الله راحت المكان التاني، كذبت كتير جدا، خلاص سابت المكان ده وبقت في المكان التاني مكان بعيد تماما، فصرفها الله سبحانه وتعالى عنه. ده اللي احنا محتاجينه. في بعض الاوقات بتكون الفتنة اكبر منا، في بعض الاوقات بتكون المعصية فعلا اكبر من الولد واكبر من البنت، في بعض الاوقات بتكون الشهوة أو الفتنة أكبر منا بكتير. وفي الوقت ده مهما اجتهدنا ومهما سعينا احنا بنبقى محتاجين حد يقوينا. القوة دي مبناها على عمل السر بتاعك. شوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوضح لنا المعنى ده، إن على قدر أعمال السر اللي بينك وبين ربنا بيكون صرف ربنا للمعصية عنك. قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. صدقة سر، قيام ليل ركعتين حيث لا يراه أحد، وقت بالليل واقف في بلكونته لا يراه أحد، يرفع إيديه ويظل يدعو الله سبحانه وتعالى، أحد بالليل عمال يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يسمعه أحد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. هي دي العصمة. ربنا بيقول لنا أنا أحمل عينيه من أنه ينظر في يوم من الأيام الحرام، وأحمي سمعه أنه في يوم من الأيام يسمع حرام، وأحمي رجله أنه في يوم من الأيام تمشي في معصية الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا عايزينه، أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتولى صرف المعصية عنا، إن ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويقوينا ويثبت قلوبنا ويصرف المعصية عنا. اللي يتدبر في نصوص القرآن وفي نصوص السنة يجد دايما إن نعمتي الربط على القلب والتثبيت ونعمة صرف المعصية نجد دايما إن هي مقرونة بعملك في وقت السر. حاولوا دايما نعمل أعمال ولو صغيرة في أوقات سرنا حيث لا يطلع علينا أحد، والله يمن الله عز وجل عليكم بهاتين النعمتين، الربط على القلب، ثم من بعد ذلك نعمة التثبيت وصرف المعصية عن الإنسان. القاعدة الخامسة في درس النهاردة إن الطاعة تطرد المعصية من القلب طردها. الطاعة دايما جعلها الله سبحانه وتعالى هي السبيل لطرد المعصية من القلب، وده حابب من البداية أدي لكم مثال وبعد كده نخش على النصوص. الاستوديو من غير الكشافات مظلم، في يوم من الأيام فوجئوا في الاستوديو إن في 3-4 خفافيش دخلوا في المكان المظلم اللي فوق ده وقعدوا فيه، كل اللي شغالين في القناة جابوا العصيان وجابوا مش عارف ايه وعمالين يهشوا الخفافيش عايزين يطردوها من الاستوديو. هيهشوها من هنا هتجري لهم هنا، هيهشوها من هنا تجري هنا، هيهشوها من هنا هتجري هنا، صح؟ في عمل بسيط خالص ممكن هم لو عملوه هيبقى سهل جدا ان الخفافيش تطلع، عارفين ايه هو؟ هيفتح باب الاستوديو ويفتح كل الانوار اللي شغاله ويسلط الانوار على كل مكان في الاستوديو. الخفافيش بمجرد ما هتشوف النور او هتحس بالنور هتعمل ايه؟ هي مش عارفة او مش ما تقدرش تعيش في مكان في النور، فهتطلع بره في المكان المظلم. هكذا حال المعصية وهكذا حال الذنب. المعاصي دايما نظرا لخبثها ونجاستها ما بتعرفش تعيش الا في قلب مظلم، ما بتعرفش تعيش إلا في القلب المظلم. وإحنا في بعض الأوقات خلونا يعني نصارح بعض شوية، في بعض الأوقات بيبقى عندنا ذنوب، بيجي لي الشاب ويقول لي أنا مش قادر أسيب الذنب، وفي بعض الأوقات جالي أحد الشباب في رمضان اللي فات يقول لي يا شيخ أنا بدعي ربنا كده ويقول يا رب اصرف عني الذنب وأنا ملقلق، لأن فعلاً أنا بحب الذنب. وجالي واحد تاني بيقول لي أنا نفسي أقرب من ربنا بس فعلا أنا نفسي رمضان يخلص عشان أرجع لذنبي تاني. في ناس كده الصراع جواها شديد قوي بس للأسف الغلبة للشهوة شوية أو للمعصية أو للذنب. الناس دي فعلا لو هما بيقولوا لي إحنا عايزين بقى ناخد خطوة ونبعد نعمل إيه، كل هقدر أقول لهم في الوقت ده احنا محتاجين ننور، بس محتاجين ننور عشان الذنوب دي تطلع من القلب. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الكلام ده كتير في احاديث كثيره جدا، ان على قدر الطاعه اللي احنا بنعملها لا يكون هناك مجال ان الذنب ينزل في القلب. عارفين ليه؟ الدنيا نورت. النبي لما يقول لا يشمع الايمان مع الحسد في قلب امرئ مسلم، الحسد ما ينزلش قلب مليان ايمان قولا واحدا، فربنا عز وجل قال لنا ليه الحسد أو الذنوب ما بتستقرش في القلب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. على قدر عبادتك وطاعتك لربنا، ربنا سبحانه وتعالى، وده بقى أنا بقوله لأصحابي ولزمايلي ولإخواتي ولولادنا، اللي يقول لي أنا الذنب مسيطر عليه قوي مش قادر أسيبه، أقول له انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. انت قلبك متعلق بالذنب لان انت مش شايفه على صورته الحقيقيه، فاجتهد جدا في طاعه الله عز وجل. وبقول لكل اخواننا المربين والدعاء، طالما انت شايف الشاب مش قادر يسيب الذنب ما تتكلمش عن الذنب خالص، ولكن دورك انت كمربي، والكلام ده برضو بيتقال للاباء والامهات، انت شفت ابنك مثلا مدمن للافلام الاباحيه ما تتكلميش معاه تماما في الافلام الاباحيه، أو زوجك حاولي دايما تتكلمي معاه، تعالي نقرأ قرآن مع بعض، تعالي نصلي ركعتين في جوف الليل مع بعض، حاولي دايما تزودي له إيمانه. عارفة ليه؟ لأن أنت شايفة أن المعصية اللي هو بيعملها سودة، أنت شايفاها على حقيقتها، هو مش شايفها على حقيقتها. لما بيزيد الإيمان وبتزيد الطاعة وبيزيد القرب من ربنا سبحانه وتعالى، النور اللي في القلب بيتسلط على المعصية، فيرى الإنسان المعصية على قبحها وعلى سوئها. وده اللي ربنا عز وجل قاله لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. النور ده له فايدتين. الفايدة الأولانية، النور ده أصلا لما بينزل في القلب بيطرد المعصية زي الخفافيش لما حست بالنور في كل مكان. والحاجة التانية إن النور اللي ربنا سبحانه وتعالى يضعه في القلب، هذا النور بيتسلط كده على المعصية، فالإنسان يرى فعلا المعصية على قبحها وعلى دنائتها. زي بالضبط حد أعرفه في يوم من الأيام بيتعرض عليه رشوة كبيرة جدا. شوفوا سبحان الله لما يشوف الأمور على حقيقتها ويجي له اتصال يقول له: على فكرة اللي جاي لك بكرة ده رقابة إدارية ونيابة أموال عامة، وجايين بيختبروك هتاخد الفلوس ولا لأ، فلو خدت الفلوس كل حاجة متسجلة وحاطط لك قلم هنا كده بيسجل كل حاجة. تخيل بقى أول ما شاف الأمور كده على حقيقتها بسبب التليفون اللي جاله من صاحبه، الراجل أول ما دخل عليه بيقول له: أنا هديك فلوس كذا. قال له: اتق الله، أنا ما باخدش من الحرام، المال الحرام ده حرام، ده لو دخل بيتها مش عارف يحصل ايه، وانا ما بخونش البلد، ودي خيانه لله وللرسول وللبلد، وده حرام مش عارف ايه. كل ده تمثيل، هو عارف كويس جدا الناس دي بتسجل له. وبعدها قالوا له: انت على فكره الحمد لله احنا كنا مسجل لك، بس انت طلعت انسان شريف نزيه. تخيلوا الان فرحته قدام الناس كلها وهم بيتقال عليه ان فلان اتعمل له كمين وطلع إنسان كويس. تخيلوا ده بقى لو كان بينك وبين ربنا ومحدش قال لك خد بالك، وانت قلت أنا باخدش المال ده، دي الفرحة اللي بجد. قيمة الإيمان وقيمة العمل الصالح إنك بتوري لك الأمور على حقيقتها. أضرب ليكم مثال: في مرة كان دخل عندي في البيت فار مش عارفين نمسكه أبدا. كلمت حد من جيراننا، جبنا مصيدة وحطيت له في قلب المصيدة جبنة رومي ولانشون وفراخ ولحمة وطماطم وعيش، حطيت له كل حاجة، حطيت له فعلا كل حاجة، بحيث هو لو فار ابن ناس كده وما بيحبش الفراخ اهو اللحمة موجود، لو ما بيحبش دي ودي اهو في جبنة رومي وهكذا. ويجي الفار ويقف قدام المصيدة ويبص يلاقي قدامه ايه؟ اكل من كل ما تشتهيه نفسه. وبكل جرأة دخل في قلب المصيدة جاب ياكل، قفلت عليه المصيدة وكان مصيره انه يموت. اهو ده مثال بسيط للذنب. الانسان ما بيشوفوش على حقيقته زي الفار كده. الفار شاف ان اتفتح له خيرات، ان اتفتح له حاجات جميلة جدا، الفار شايف ان دي احسن لنا بالنسبة له. وهكذا ايضا فاعل المعصية، فاعل المعصية هو فعلا في مصيدة، هو فعلا في مصيدة وشايف ان جوه المصيدة كل حاجة جميلة، علاقة ببنت وبيحبها وبتحبه تقول له كلام كويس بتهتم بيه، ان هي جايبة له هدية وفي عيد مش عارف ايه عملت ايه وعملت ايه وسوت ايه، هو وسط اصحابه بيقول كذا، وهو لا يظن ان دي مصيدة بيكون فيها النهاية. اللي في يوم من الايام كان زي ما حد من اخواننا بيقول لي راكب كاميرات عشان عنده حاجات بتتسرق كتير في الشركة، راكب الكاميرات في مكان محدش عارفه خالص، ودخل بعد ما يعني هو قال انا اديت للناس بقى اجازة ومش عارف ايه والمكان مهيئ للسرقة وسبت كمان الخزنة مفتوحة. دخل وفتح لو قدامه فلوس كتير جدا، خد الفلوس وهو بيظن ان هو كده بقى ايه هيروح يشتري مش عارف ايه ويجيب ايه ويسوي ايه ويجيب لعياله ايه. سبحان الله، اتفتح الانوار والكاميرا لقطت كل شيء، وبعد يومين ثلاثة يجمع صاحب الشركة الناس كلها اللي شغالين ويقول لهم: على فكرة أنا عرفت مين اللي سرق، اتفرجوا على الشاشة دي كده، وبيشغل على الشاشة الفيديو وهو داخل يسرق وبياخد الحاجة. يقول له: فلان هو أنا مراتك كانت مريضة وقلت لي عايز فلوس عشان العملية، أنا اتأخرت عنك. يا فلان هو انت لما ابنك كان بيتجوز وانت محتاج له فلوس او بنتك بتتجوز محتاج فلوس انا اخرت عنك حاجه؟ يا فلان لما حصل كذا وعملت معاك كذا، لما حصل كذا وعملت معاك كذا، وهو واقف فعلا يصدق عليه قول الله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. كان نفسه الأرض تنشق وتبلعه ولا تحط في الموقف ده. هل يا ترى هو فرح؟ كل إنسان عاصي، كل إنسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، هو شايف المعصية دي حاجة جميلة جدا، شايف النهاردة أن هي لما تخلع الحجاب أن هي كده بقت حاجة جميلة جدا. سبحان الله، حد كان مشهور قوي كانت لابسة النقاب وحاملة لكتاب الله، وللأسف خلعت النقاب وقالت أنا عايزة أرجع بقى أكشف شعري تاني علشان الشهرة بتاعتي وأبقى مشهورة تاني. كان في حفلة في الجامعة الأمريكية من قيمة كام يوم، وطلعت مع المغني وبدأت ترقص معاه على المسرح، وكانت نفسها تشتهر. الملتزم وغير الملتزم دخل قال لها: أنت ما تشهرتيش، أنت بعت نفسك وبعت جسمك وبعت حياتك، أنت خلاص بقيتي إنسانة، أنت عشان الشهرة بعت نفسك. حال ولادك إيه وهو وضعهم دلوقتي؟ وقعد سبحان الله الناس كلها، أنا دخلت شفت الكومنتات كلها، التعليقات كلها، تعليقات كلها عليها مش ليها. فكانت راحة بتدور على الشهرة، خسرت كل حاجة للأسف، خسرت كل حاجة للأسف. أحد الدكاترة زمايلي بقول له، هو كان دكتور عناية مركزة واستقبال وطوارئ وحاجات من كده، فقلت له قل لي أعجب حاجة شفتها في حياتك. قال لي أعجب حاجة شفتها في حياتي، جالنا واحد وهو بيموت بيحتضر وجاي معه واحدة، فأنا طلعت كده التليفون بتاعه وجبت رقم أهله بكلمهم، فجم فبقول لهم ده أنا لقيته مع الست دي، ويتبين والعياذ بالله أنه كان رايح والعياذ بالله لفعل الجريمة العظمى الفاحشة، خد حبوب وحاجات من كده وقفت قلبه وهو بيموت ومات، وياريته ماتوا بس، ده مات واتفضح قدام كل الناس انه والعياذ بالله كان رايح يعمل فاحشة وفضح امام الناس كلها. هي المعصية دايما كده، قبحها ونجاستها يرى للكل، بس بشرط لما يكون ليك النور اللي ربنا ينور ليك بيه فتشوف المعصية على حقيقتها. كم رأينا من ناس سلكت طريق المعصية وهي بتظن ان هنا السعادة، وفوجئت ان والعياذ بالله تعاسة للنهار وشقاء للنهار، وللأسف ما حصلتش اللي هي كانت عايزاه. اصل الشيطان كان موسوس لها ان المعصية دي حاجة جميلة قوي، وللأسف ما عرفش انها قبيحة جدا. ارجع واقول ان القاعدة بتقول ان من نعمة ربنا سبحانه وتعالى انه يمن عليك بالطاعة، يكون من ثواب هذه الطاعة ان ربنا سبحانه وتعالى ينور لك قلبك، ان ربنا سبحانه وتعالى ينور لك قلبك. القلب سبحان الله بمجرد ما بينور نوره بينزل على المعصية فيراها الانسان على حقيقتها. ثلاثة كانوا شغالين مع بعض، ثلاثة شغالين في مكان حرج جدا في الدولة، مسؤولين عن مزادات ومسؤولين عن أراضي الدولة وبيعها والكلام ده، والناس دي أسهل حاجة عليهم إن هم يرسوا المزاد على فلان أو يجيبوا المزاد على فلان وياخدوا أموال كتيرة جدا. واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى نور قلبه فشاف الأمور على حقيقتها، فمن البداية بعت ودائمة النور. أفمن كان ميتا فأحييناه، الحياة الوحيدة مش كفاية، عشان كده ربنا قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. احنا محتاجين النور ده قوي، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. تكون النتيجة، تكون النتيجة ان الاول ربنا اداله البصيرة لحاله مع الله، حسبه كذلك ولو زكى الله احد، فمن البداية الايد دي مش هتمتد الحرام. الاثنين التانيين، واحد بعد فترة يتقبض عليه وتبقى فضيحته كبيرة جدا، يعني أولاده وبناته المتجوزين أبوهم اتفضح، أصل أبوهم حرامي مرتشي. والتالت المال الحرام اللي دخل على جسده، صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المال الحرام يدع الديار بلاقح، يبتلى بالكانسر، يبتلى بالسرطان. السرطان ده اللي ينتشر في الجسم كله وهو ما يعرفش، ينتشر في الجسم كله، وكان بيموت في اليوم 100 مرة. شفتوا المشكلة فين؟ ده ظن انه هيفرح جسمه بالاكل الكويس والشرب الكويس والحياة الكويسة، والتاني ظن انه هيسعد ولاده وهيسعد اسرته بالمال الحرام، والتالت ربنا ينور له بصرته. احنا محتاجين النور ده قوي، محتاجين النور ده قوي، النور اللي بيه فعلا ربنا بيكشف لنا المعصية على حقيقتها. وهذا النور لا يكون إلا على قدر طاعتنا لله سبحانه وتعالى. فكلما زاد الإنسان من شحن الرصيد الإيماني، سبحان الله، ربنا عز وجل بينور له في بصره وينور له في بصرته، فيرى الإنسان منا الأمور على حقيقتها. وتلاقي الإنسان منا بفضل الله، بفضل الله ما بيخدش في طريق المعصية أو بيخد في طريق البعد عن الله سبحانه وتعالى، تلاقيه بفضل الله ثابت على الطريق. وسبب في كده النور اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوله بسبب طاعته وعبادته. فعلى قدر ما احنا بنطيع ربنا سبحانه وتعالى، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بينور بصائرنا وبينور قلوبنا، فتفيدنا في حاجتين. النور اذا نزل القلب ما بقى في القلب مكان لنجاسة او لظلمة المعصية. الامر الثاني ان الانسان فعلا منا بيشوف الامور على حقيقتها. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذا قال اهل العلم، لذا قال اهل العلم في كلام ما اروعه، قال الجنيد: من راقب الله في السر حرست جوارحه. اللي هيراقب ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر حرست جوارحه، ان ربنا يحرس له جوارحه. وقال أبو علي الدقاق رحمة الله عليه: حركات الظواهر توجب بركات السرائر. الاتنين لهم ارتباط كبير أو ببعض، على قدر السر الطيب حركة الإنسان بتكون طيبة. وقال أبو سليمان الداراني: من صفى صفي له، من صفى صفي له، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. من صفى أي صفى في العلاقة اللي بينه وبين ربنا عز وجل، جعل عبادته طاعته قربه حاله فيما بينه وبين الله عز وجل عبادة صافية، كانت النتيجة صفي له، صفيت له الحياة من كدرها، صفيت له المعاصي فابتعدت عنه، وهكذا. ويقول لنا من أحسن في نهاره، صايم 13 14 15، صايم من أول شهر 3 أيام، أحسن في نهاره، تكون النتيجة كوفئ في ليله. ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. اللي احنا عايزين نوصله، عايزين نقول ان على قدر ما بشحن رصيد الإيمان كلما ازدادت المعصية عني بعدا. يا رب تكون قاعدة النهاردة اتفهمت، وما يليها من قواعد أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من طاعته ما يحول به بيننا وبين معصيته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، من عباده المحسنين الذين يتولى الله عز وجل برحمته صرف المعصية عنهم، وتثبيت أقدامهم على الطاعة، واربط على قلوبهم حتى لا يخطو خطوة إلا إذا كانت في طاعته سبحانه وتعالى. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا.